شعر فيه العالم كله بزلزال أصاب بتردداته أسس ومبادئ سياسات تمت صياغتها طعماً ولوناً في خدمة قوى نظرت إلى الطبيعة كلها بأحادية الحكم المطلق. كان هناك حينها آية الله الخميني، الرجل الذي عرف العالم على نوع جديد مما أسماه الكثيرون الحرب الدينية الراديكالية. هو لم يكن مجرد مرجع ديني، كان أقوى رجل سياسي. لم يكن يخشى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن يخشى المواجهة مع الغرب كل الغرب، لم يكن يخشى المواجهة مع العالم كل العالم، لم يكن يخشى أحداً. ولا يزال العالم إلى يومنا هذا يشعر بذلك الزلزال، إما رهبة وإما ثورة. روح الله الخميني هو الشخص الذي أسس أول جمهورية إسلامية عصرية وأوقع الولايات المتحدة وحلفائها في أزمات شائكة وطويلة. هناك الكثير من الآثار التي حفرها ذلك الرجل والتي لن تمحى أبداً. قد تظهر بقايا من عهود الإغريق والرومان وغيرهم، ولكن الشعاع الوحيد الذي لن يتأثر عبر التاريخ هو ذلك الهدف الذي يبدأ من الله وينتهي عند الله، كما ردد دائماً.
أوجب قيام الدولة، وهذا الأمر الملفت الذي لم نقرأ مثيلاً له في تاريخ المسلمين الشيعة. يعني بكل الكتابات التي كتبوها، مع أن الكتابات التي كانت تختص بهذا العالم هو علم الكلام وفقط باب الإمامة، خارج هذا الإطار لم يكن هناك تنظيرات شيعية بالسياسة. طالما أنهم لم يكونوا يمارسون السياسة فلم يكن لديهم حاجة لأن يكتبوا بالسياسة، لذلك ليس لدينا مصنفات سياسية طيلة التاريخ، وهذا يدل على أننا كنا نعيش حالة فراغ وحالة انتظار وحالة ترقب وننفعل بالأحداث دون أن نفعل بها. جاء الإمام وقال كفى، يجب أن نغير اتجاه التاريخ، وبدأ التاريخ انطلاقته الجديدة ب 11 شباط 1999.
أجاد آية الله الخميني التواصل مع الآخرين. تنظر إليه فتجد تلك اللحية الطويلة والعينين المعمرتين. لم يخطر في بال أحد ما سيصبح عليه ذلك الرجل يوماً. كان لديه كاريزما غير اعتيادية في نظر كل من عرفوه أو ربما سمعوا عنه.
أنا التقيت الإمام الخميني فعلاً. هاتان العينان الغائرتان تنم عن عالم باطني واسع الأفاق وثقافة عليا هادئة جدا تتجاوز يعني بحدود لا تقاس يعني بالمسافات المعروفة بل بالمسافات الإنسانية يعني. وأنا أتذكر الآن هذه اللحظة التي حصلت، استمرت ما يقارب النصف ساعة. الصوت ليس جهورا، الصوت هو صوت بدايات الصوت، بدايات الصوت الإنساني الواثق تماما من نفسه. العينان الغائرتان هي للنفاذ نحو الباطن. عندما نقول الباطن يعني نقول تاريخ من الآلام التي تعيدنا إلى رموز المذهب الشيعي أو الشيعة بالمعنى الإسلامي، ولكن تنفتح هذه المسائل على ما هو أبعد بكثير من الشيعة، أعني الإسلام والمسلمين بشكل عام.
تنقل آية الله الخميني بين عالمين وأحدث تغييرات جذرية في إيران. ولد في 24 من شهر أيلول من العام 1902 للميلاد. إنه الرجل الذي ثار بسبب سلطة وظلم الأرستقراطيين، سلطة محمد رضا بهلوي الذي أصبح ملكاً على إيران في العام 1941، وكان يبلغ من العمر 22 عاماً.
كان الشاه في معظم مراحل علاقته بالشعب الإيراني كانت علاقة فرض وسيطرة واستكبار واستضعاف، وبالتالي ترك آثاراً سلبية على العلاقة ما بين النظام والدولة والشعب الإيراني بمختلف فئاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلم تكن علاقة تواد، إنما علاقة قمع وعلاقة استكبار وعلاقة سلطة بالشعب.
كان الشاه شاباً يافعاً جداً وغير واثق من نفسه، كان مدركاً أن قوته تكمن في رضا كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. كانت إظهار علامات الصداقة مع إيران أمراً مهماً بالنسبة للولايات المتحدة، فذلك كان يدعم أهدافاً لها أساسية في الشرق الأوسط. كانت إيران لاعباً مفضلاً في السياسة الأمريكية الخارجية، وخسرانها يعني خسران النفط والسيطرة، لا سيما خلال الحرب الباردة في مواجهة الاتحاد السوفيتي آنذاك. كان على الغرب أن يقول لإيران بأن الشاه الشاب هو المفتاح للتطور والمستقبل. شعر محمد رضا بأنه محتضن بقوة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، وكان يشارك وجهات نظر العديد من الإيرانيين بأن الولايات المتحدة وبريطانيا يحكمان من وراء البحار المجتمع الإيراني.
شاه إيران كان تابعاً للغرب وليس رادخاً، لأنه لا يبحث عن أهداف الغرب، هو عنده قناعة بمعرفة واقعية، هو يعرف تماماً أن الذي أتى بأبيه ضابط سابق بالقازاق العسكري لكي يصبح شاهاً على إيران هو الإنجليز، وبعد الإنجليز أصبحت الولايات المتحدة هي راعية للمسائل في إيران، فلديه قناعة تامة على أنه لا يستطيع أحد أن يحكم إيران إلا بتفويض ودعم من هذه القوة، ولذلك كان تابعاً لسياساتهم، لأنه يعرف أنهم أتوا بأبيه وثم أخرجوا أبيه من السلطة وأرسلوه إلى المنفى وجاءوا به وهو شاب لكي يكون شاهاً مكان أبيه، وهذا دون أي عمل عسكري أو عمل شعبي أو أي شيء، هم ذهبوا به، هم أتوا به، هم عينوه، فبالتالي كان تابعاً لهم.
في العام 1944 شهد حكم الشاه جدالاً وصراعاً، ومنذ البداية كان الخميني جزءاً من ذلك. هدف الخميني دائماً إلى أخذ البلد نحو الاستقلال في قراراته بعيداً عن تدخل وسيطرة الدول الأخرى، وهدف من ذلك إلى توحيد القوى والحركات السياسية تحت راية واحدة. اعتقد الخميني بأن على إيران أن تتوحد تحت لواء الإسلام وليس تحت سلطة الشاه الخاضع للتأثير الأمريكي.
الثورة الإسلامية في إيران هي آخر ثورة إيديولوجية في القرن العشرين، طبعاً إيديولوجية دينية، القرن بدأ بثورة بلشفية إيديولوجية وانتهى بثورة دينية. الهدف مزدوج، بناء إيران قوية وبناء إيران إسلامية وبناء شرق أوسط إسلامي بتصوري هذا.
في العام 1948 بقي الخميني يشكل الخطر الرئيسي. ازداد الشاه رفعة وقوة، نجا من محاولة اغتيال، فأعلن قانون الأحكام العرفية. كان يخشى من رؤساء الأحزاب والقادة الدينيين. كبرت المعارضة الإيرانية بقيادة الزعيم الوطني الوسطي محمد مصدق. مصدق كان الرجل الأكثر شعبية في البلاد، كان من السهل عليه تجيش الشارع، وكان خطيباً بارعاً، وكان دوماً يعتقد بأن على الشاه أن يسقط لا أن يحكم.
دكتور مصدق كان كان يريد هو أيضاً استقلال إيران وتحكم إيران بمواردها الطبيعية، وكان وطنياً بالطبع، ولا شك حول وطنيته، إنما هناك ظروف حكمت عملية محاولة تحرير النفط من القبضة الأجنبية، أو يعني التي كانت هي يعني لقد قيل في عمليات تأميم النفط أنها كانت المحور الأساسي لحركة مصدق.
بفضل الدعم الشعبي أصبح مصدق الرجل السبعيني رئيساً للوزراء في العام 1951. شكلت معارضة مصدق للغرب وللشاه إحدى العوامل الداعمة للأهداف التي كان يسعى إليها الخميني. استطاع موقف رئيس الوزراء إغضاب أمريكا بما يكفي لدفعها لتدبير انقلاب ضده وبدعم من الشاه نفسه.
مصدق كان ظاهرة شبيهة بكافة الظواهر للاستقلال الوطني بعد الحرب العالمية الثانية. كان يعرف طبيعة النظام الاستعماري المهيمن بالعالم، ويعرف أهمية النفط واستقلاله عن الهيمنة الإنجليزية، ولذلك طرح التأميم كسياسة لسحب النفط من يد الإنجليز لكي يكون بيد الإيرانيين 100%. ولذلك كان هو نموذجاً للحركة الوطنية التي شاهدناها في الهند، شاهدناها في الجزائر بعد ذلك، شاهدناها في أكثر من دولة تطالب بالاستقلال عن الاستعمار، إما الاستقلال السياسي أو الاستقلال الاقتصادي.
حين تولى مصدق السلطة كان جون فوستر وزيراً للخارجية الأمريكية، وكان ألان دالاس مرشحاً لتولي قيادة وكالة الاستخبارات الأمريكية. حينها بدأت الخطة لإحداث انقلاب يطيح برأس الحكومة المعارض. في 15 من آب عام 53 أقنعت الاستخبارات الأمريكية الشاه بإصدار قرار بتنحية مصدق من الحكم. فشلت محاولة الانقلاب ضد مصدق وهرب الشاه. لم تيأس الاستخبارات الأمريكية، سعت من خلال فرقة من الضباط الإيرانيين التابعة لها إلى تحويل الفشل الذي وقعت فيه إلى انقلاب. في 19 من آب من العام 53 بقي العسكريون أوفياء للملك.
الجنرال زاهدي، السي آي اي دبرت انقلابا عسكريا بقيادة الجنرال زاهدي، وأعيد شاه بعد هذا الانقلاب. مصدق لم يسقط، سقط بانقلاب.
في تلك الحقبة من تاريخ إيران كان روح الله الخميني يعيش في مدينة قم المقدسة، يدرس الدين، يعلم الفلسفة، ويحشد المؤيدين. تحرك الشاه ضد أفكار الخميني السياسية بسرعة ووحشية.
كان الإمام صوتاً هادفاً، صوتاً مدوياً في آذان وفي مسامع الفئات الإيرانية التي تسعى وتتوق إلى الحرية والثورة على هذا النظام المستبد الشاهنشاهي الذي لا يمثل. في كل خطب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يركز على أن هذه الثورة العظيمة يجب أن تنجز للشعب الإيراني الوعد الموعود بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمستضعفين وبالنسبة للمؤمنين بخط ومسيرة الأئمة عليهم السلام بالخط الإسلامي.
هدف الشاه بعد الانقلاب إلى العمل لتدمير المعارضة المنظمة. أوقف المئات من معارضيه، حل البرلمان، عين رئيسا للحكومة خاضعا لأوامره، وأنشأ شرطة سرية منظمة عرفت باسم سافاك.
جهاز السافاك كان جهازا أمنيا يمارس أساليب قمع شديدة الوطأة، يعني كانوا أقرب إلى مجموعة من المنفذين. يعني طبعا مثل أي جهاز مخابرات هناك عناصر تقوم بعمل ليس عمل القمع على الأرض، إنما عمل تحليل وتعامل مع المعلومات. إنما ما كان يظهر للناس وما كانت تعرفه الناس عن ممارستهم في السجون أنهم كانوا يعني يمارسون سياسة العصا الغليظة والتعذيب والقتل.
في البداية استخدم الشاه السافاك لإرعاب المعارضين السياسيين من كل الأقطاب، زج بالنشطاء في السجون، عذبهم وأعدمهم. نتيجة لهذه الإجراءات الصارمة تم تدمير الجزء الأكبر من المعارضة الإيرانية المدنية.
ما بيجوز أن تكون هيك أجهزة فلت من الرقابة، ساعتها بيكون أكبر خطر هذا الخطر الداهم الأكبر على الحقوق والحريات العامة. وخلص وقت اللي بيكون حريات العامة يعني حريات الأفراد، حرية المجتمع غير مصونة وغير محترمة، وحقوق طبعا مباحة مستباحة عفوا في أي وقت، ساعتها سلام الله على هكذا دولة، ما بيكون في لا دولة ولا من يحزنون.
لم تكن السلطات على علم بأن القسم الأكبر من الإيرانيين المعارضين للشاه اختاروا لقيادتهم شخصاً لم يكن جنرالاً ولا رئيساً بل آية الله. هذا بالطبع أعطاه الشرعية في المستقبل، فالمعارضة التي ستنشأ فيما بعد لن تكون معارضة مدنية بل ستكون معارضة دينية.
كان الشاه لديه سياسة معينة هي رفض استرضاء رجال الدين، وأنا أعرف أن الإمام موسى الصدر أخبرني أنه بعث برسالة من خلال الملك حسين إلى طهران لإعطاء رجال الدين مطالبهم، فكان الجواب أن الشاه يريد أن يخرج رجال الدين رؤوسهم لكي يقطعها.
أصبح الخميني رأس الحرب بالنسبة للمعارضة. كتب في العام 63 بأن سياسات الشاه تشكل خطراً جدياً على الإسلام وبأنها مؤامرة صهيونية وأمريكية.
في زمن الشاه كان يتحدث دائماً الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الكلاب الأمريكية كانت ربما أهم من رجال الأمن الإيراني، وهذا الأمر كان يعتبر بالنسبة للشعب الإيراني صدمة، وبالتالي لا يرون أن سلطتهم تمثلهم بشكل حقيقي في السياسة الدولية وفي الاقتصاد وفي النفط، وخاصة في مسألة العلاقة في قضايا الحق والباطل بما يتعلق مثلا بالقضية الفلسطينية وقضايا الجوار.
اعتقل روح الله الخميني في 5 حزيران من ذلك العام. بعد 3 أيام من اعتقال الخميني تظاهر الإيرانيون من كل الانتماءات في طهران وفي مختلف المدن الإيرانية. استدعى الشاه الجيش إلى الشوارع وأسفرت المواجهات عن مقتل مئات المتظاهرين. للمرة الأولى حاز اسم الخميني على اهتمام وطني. 7 من شهر نيسان من العام 64 وبسبب ضغط الشارع الإيراني تم تحرير الخميني من السجن ليتصدى مجدداً وبقوة للشاه الذي استجاب لطلب الولايات المتحدة الأمريكية بمنح الحصانة لكل مسؤول أمريكي عسكري أو دبلوماسي أو ربما عامل على الأراضي الإيرانية. اعتبر الخميني بأن هذه القضية هي اعتداء على السيادة الإيرانية.
الحصانة لا يمكن أن تمنح بحسب الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جرت في هافانا سنة 1928 ومن ثم اتفاقية أخرى، اتفاقية فيينا وهي الأساسية هلأ سنة 61. هذا النوع من الحصانة لا يعطى إلا للدبلوماسيين، يعني للهيئات الدبلوماسية وتحديدا للسفراء وللعاملين في كل سفارة في كل بلد، شو من عدا طبعا حتى القناص ما عندن حصانة دبلوماسية. ولذلك أنا أستغرب كناحية القانونية أنه يكون في هيك قوانين طلعت وحصنت رعايا عاديين ينتمون إلى دولة ما. هون عن نحكي عن أمريكا، عن الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أستغرب جدا أن يحصن هؤلاء وفق أصول وضعت خصيصا للهيئة الدبلوماسية، حتى يعمل الدبلوماسيون في البلد المنتدبون إليها بحرية ووفق مصالح بلدهم التي لا يجب أن تتعارض مع طبعا مع الاتفاقيات الدولية ومع مصالح الدولة التي وجهوا إليها أو التي يعملون لديها.
قال الخميني للجماهير بأنه عليهم الدفاع عن استقلالهم. بسبب تلك الكلمات تم اعتقاله وإبعاده إلى تركيا في الرابع من شهر تشرين الثاني من العام 64.
عمليات الإبعاد كان الهدف منها الفصل بين الإمام الخميني وحركة الناس في إيران والمجتمع الإيراني.
في الخامس من تشرين الأول من العام 65 أعيد إبعاد الخميني من تركيا إلى العراق. لم يوقف روح الله نشاطه، لكن الشاه بقي يراقبه ويسعى في أثر أنصاره. توسع نطاق سيطرة السافاك ليشمل كل زاوية من المجتمع الإيراني. خلقت السافاك حالة رعب في إيران، كان تأثيرها واضحاً لدرجة أنه إذا انتقد أحد الإيرانيين نظام شاه تعرض فوراً للاعتقال وأخضع للتحقيق والتعذيب وقد يعدم لأبسط الأسباب.
وسائل القمع التي كان يستخدمها الشاه وخاصة السافاك كان يحاول من خلالها أن يطغى على عقول الكثيرين منهم من خرج من إيران، يعني شهداء كثر أو مفكرين كثر ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ذهبوا إلى الغرب، أتوا إلى لبنان، أتوا إلى سوريا، إلى العراق، من علماء دين ومن مفكرين ومن علماء اجتماع، وبالتالي كان يضغط عليهم لوضعهم في السجون.
إبان الحرب الباردة أقام الرئيسان ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر علاقة متينة بين إيران والولايات المتحدة. كان الشاه يدعم أهدافهم في الشرق الأوسط، وكان يسعى شيئا فشيئا إلى التعبير عن ذلك من خلال تقديم نفسه كحليف وقوة ضاربة تحت إمرتهم. شكلت علاقة الولايات المتحدة بالشاه سلاحا إعلاميا قويا بيد روح الله. أصبح شعب إيران غاضبا، لم يكن الشاه يعلم إلى أي مدى يبلغ غضب الشعب، كان مغمض العينين تجاه شعبه، وكذلك كانت الولايات المتحدة. الثورة وروح الله قادمان على الطريق.
الثورات عادة أحد شروط نجاح الثورة القيادة. الأمر الثاني البرنامج، المشروع يعني الذي تحمله هذه الثورة، وضوح الرؤية. لذلك هذان الشرطان مع وحدة المجتمع أو التفاف الناس واستعدادها للتضحية، هذه الشروط كانت متوفرة في الثورة الإسلامية في إيران التي تعتبر الثورة الثالثة في العصر الحديث. يعني إذا بدأنا من الثورة الفرنسية
سنة 1789 والثورة البلشفية سنة 1917، الثورة الثالثة في التاريخ الحديث هي الثورة الإسلامية في إيران.
إن أفضل شرطة لبلد ما لا يمكنها أن تقف بوجه قوة فكرة معينة جاء أوانها. كانت تلك الفكرة في إيران عبارة عن حلم روح الله بدولة إسلامية.
هذا الغنى العقلي وهذا الغنى القلبي في دمجهما ضمن تجربة ثقافية هائلة وضمن تجربة شخصية هائلة أوصلت بالقائد الخميني أن لا ينظر إلى لم يكن ينظر إلى الثورة بالمعنى القريب بالمعنى الإيراني فقط. كانت الثورة في ذهنه وفي حلمه وفي نومه وفي يقظته كما أتصور هي الثورة التي يجب كما قلت أن تقلب العالم. هي الثورة التي تبدأ من الدين حيث انتفت في العالم كل قيم السماء كانت تنتهي وفقا للتجارب البشرية والحضارات والثقافات والدول والمصالح والبترول و هو إعادة غربلة 5000 سنة من تاريخ السلطة في العالم. وهو كان ينظر إلى أبعد بكثير من إيران، وبهذا المعنى بلحظة من اللحظات ونحن على مسافة ضربة حجر من طهران كنا نسمع عن تصدير الثورة الإيرانية التي طبعا هزت مضاجع الكثير من الدول المشرقية والإقليمية والدولية بشكل عام.
في 7 من أيلول 78 قارب عدد المتظاهرين في الشارع 1,000,000 شخص. أعلن الشاه الأحكام العرفية وأرسل الجيش للهجوم. أطلق الجيش النار على الحشود فقتل الآلاف. يحمل هذا اليوم في إيران اسم الجمعة السوداء.
بالطبع الشاه استخدم وسائل عنفية غير مسبوقة حتى بهذه ما يسمى الآن بالثورات العربية التي هي ليست ثورات حسب التعريف العلمي. كان العنف لا يقارن بالتظاهرات. يسقط الآلاف بطهران أو بمشهد أو بقم، والاعتقالات فضلا عن أساليب التعذيب الوحشية التي غير المعهودة في المجتمعات الحديثة. وكان المجتمع الدولي ساكت يشاهد هذه المجازر، لكن هناك غطاء أمريكي لما كان يقوم به الشاه. من لم يكن يمتلك بصيرة الإمام وإرادة الإمام كان بإمكانه أن يخاف. هذا البحر من الدماء كفيل أن يجعل الواحد يتردد ويخاف. كفى ويمكن أن يوقف الثورة في منتصف الطريق. الإمام كان حاسما.
بعد الجمعة السوداء التي أطلقت فيها فرق الشاه العسكرية النار على المدنيين، بات هناك ثأر بين الشاه والناس. وبعد ذلك أصبحت كل محاولة لإظهار الاعتدال أشبه بإجراء اتفاق مع الشيطان. في 9 من أيلول طلب الخميني من الحشود وهو في العراق بإضراب العمال على امتداد الوطن. تعطل الاقتصاد الإيراني بالكامل. لم يعرف الشاه أبداً كيفية التعامل مع هذه الثورة.
الأمريكان لعبوا دورين في هذا الموضوع متعاقبين. في المرحلة الأولى حاولوا أن يقنعوا الشاه بالتنازل ببعض الأمور وفشل. في المرحلة الثانية أعدوا محاولة انقلاب عسكري. جاء الجنرال هويزر الأمريكي واجتمع برئاسة الأركان بطهران واستعدوا للقيام بانقلاب عسكري، ولكن هذا الانقلاب لم يحدث. فحس الأمريكان أنهم عاجزون عن إنقاذ حليفهم الأكبر.
في تشرين الأول من العام 78 طلب الشاه من صدام حسين الرجل القوي في العراق إبعاد الخميني. استجاب صدام لذلك وكان هذا الأمر خطأً كبيراً.
ممكن يكون فيها شيء من الغباء، ممكن يكون فيها يعني الخطوة يكون فيها شيء من قلة يعني تكون نظرة للأمور كتير ضيقة، يعني ما بتشوف بعيد، يعني أو بتشوف الأمور بلحظتها. ممكن.
توجه روح الله إلى باريس حيث التواصل كان أفضل.
عقلية الحكام الاستبداديين دائماً أنه أبعده، أنه هذا العراق، الإمام الخميني في العراق له اتصال برجال الدين، بالشعب، بالناس، ويستطيع يعني وقربه من إيران أيضاً يستطيع إرسال الرسائل والاتصال وإلى آخره. تصور الشاه أن إبعاد الإمام الخميني إلى فرنسا يريح الشاه طبعاً. لم يفهم الشاه أن وجود الإمام الخميني في باريس بالظرف الذي في تلك الأوقات يعني عملياً سيجعل من الإعلام الدولي كله يركز على شخصية الإمام الخميني ويعمل معه أحاديث ويتحدث عنه، وبالتالي كون الإمام الخميني في باريس فتح له أبواب الإعلام كله، في حين أنه في العراق لم يكن يستطيع ذلك، لأن النظام العراقي أيضا كان يمنع الإعلام أن يتحدث.
في تشرين الثاني من العام 78 نزل أكثر من 1,000,000 شخص إلى الشارع بناء على توصيات من الخميني. في كانون الأول من العام نفسه أكثر من 9,000,000 شخص تظاهروا ضد الشاه في أنحاء البلد. في نهاية العام 78 كبرت الثورة أكثر فأكثر، وخسر الشاه قدرته على السيطرة، وكان واضحاً بأن عليه أن يرحل، ولهذا السبب قرر مغادرة البلد. في 16 من كانون الثاني عام 79 غادرت الطائرة إيران متجهة نحو مصر.
أولاً الشاه سدت في وجهه الآفاق، لم يستقبله أحد، يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترعاه لم تستقبله، أوروبا لم تستقبله. فالوحيد الذي تجرأ على استقباله، لا أتصور العلاقات العائلية، يعني مهما كانت هذه العلاقات العائلية لا يمكن يعني مقارنتها أو موازنتها بمصالح دولة. يعني لو لم تكن مصر أنور السادات تريد أن تقدم أوراق اعتماد، خصوصا أنها في هذه السنة يعني وقعت كامب ديفيد بال79، وكانت قد ذهبت إلى القدس بال77، لذلك هي كانت قد دخلت في التسوية النهائية مع الإسرائيليين. والسادات يريد أن يعطي ورقة حسن سلوك، أو يقدم ورقة حسن سلوك أو ورقة اعتماد للأمريكيين والإسرائيليين، لذلك استقبلهم.
نزل شعب طهران إلى الشوارع في جو من السعادة العارمة. في الأول من شباط عام 79 كانت طائرة بوينغ 747 تقترب من مطار طهران الدولي، وعلى متنها روح الله الخميني القائد الذي لا منازع له في إيران. في إيران إنها نهاية عصر وبداية عصر مختلف للغاية. الثورة التي امتدت إلى كل أنحاء إيران كانت على مشارف الوصول إلى الولايات المتحدة، حيث إن أمريكا ستصبح الرهينة.
مأزق الولايات المتحدة في إيران كبير جداً، لأنها فقدت أحد أهم حلفائها في المنطقة كشريك استراتيجي في المعنى العسكري، في المعنى السياسي، وفي المعنى الاقتصادي، لأن إيران دولة مصدرة للنفط درجة أولى في المنطقة. وبالتالي حجم إيران استراتيجي وموقعها الجغرافي والسياسي والاقتصادي كان خسارة كبرى للولايات المتحدة.
إيران في العام 79 نحى روح الله الخميني شاه إيران الرجل المدعوم علناً من قبل الولايات المتحدة. إنها على الأرجح الثورة الأكثر شعبية في التاريخ، حيث نزلت الأغلبية الساحقة من الإيرانيين إلى الشوارع. بالنسبة للبعض إنها نظير الجنة على الأرض. الفوضى تعم أنحاء إيران، وأركان الثورة يعملون بقوة لإعادة الأمن. في تهور غير مسبوق بقي الأمريكيون في سفارة بلادهم في طهران التي ستصبح هدفاً بعد أسبوعين فقط على انتصار الخميني وعودته. في 14 من شباط عام 79 اقتحمت مجموعة من الشباب السفارة وسيطرت عليها لساعات فقط.
يعني لازم ناخد بعين الاعتبار انه هالشي حصل بثورات تانية بالعالم، انه دولة تكون مبغوضة او اعمالها مبغوضة ومكروهة، انما تقول لنفسها انه في قواعد بتحكم العلاقات الدولية، وبالتالي من هيدي القواعد هي السفرات، وبالتالي ظلت تحافظ على حد أدنى من العلاقة عبر سفارتها. أنا بتصور شيء طبيعي، يعني إنه والدليل إنه غيرهم كمان، إنه فرنسيين ما سكروا سفارتهم، بريطانيين ما سكروا سفارتهم.
قدمت ثورة الخميني الإسلام كمشروع متكامل أغرق العالم بالتكهنات، وفتح الباب أمام صراع من نوع جديد. الرجل لم يكن يؤدي دوراً عابراً لمرحلة آنية ينتهي بانتفاء الحاجة له. من الصعب أن تجد مشهداً له وهو يضحك. رآه خصومه قائداً وسموه كذلك. كان واضحاً أنهم أمام شخص لا يمكن التلاعب معه بسهولة.
أنا أربط بين عبثة الإمام الخميني والقنبلة النووية اليوم، التي تجرأت وقلت في أحد المنتديات أنا مع أن تمتلك قبل أن، يعني طبعا وكان هناك ملاحظات على هذا الكلام، أنا مع أن تمتلك إيران قنبلة نووية، يعني أن تقتنص أو تمتلك في قبضتها السلطة بمعنى السلاح العالي. أساس هذا، جذر بذرة هذا الموضوع، هذه العبثة البسيطة في جبهة الإمام الخميني، فلا تبحثي عن بسمة في هذا الجبين الذي كان ينتظر لكي يؤسس لدولة كبرى في المنطقة.
في 24 من العام 79 مجموعة من الطلاب الثوريين تسيطر مجدداً على مقر السفارة الأمريكية. احتجزوا الدبلوماسيين هناك وكذلك المارينز المكلفين بحماية السفارة.
السفارة الأمريكية في طهران كانت هي وكر تجسس، ومن هنا كان هناك شعور عند بعض الطلاب الذين قاموا باحتجاز موظفي السفارة وبالتالي الوصول إلى كنز من المعلومات حول أدوات التجسس، شخصيات التجسس، كل ما كانت تقوم به السفارة الأمريكية من تواصل مع بعض الأشخاص، علاقتها بالنظام الشاه، علاقتها أيضا بتحريك السافاك والموساد في علاقة ضد العرب وضد القضية الفلسطينية. يعني ربما اليوم نتذكر نقول أنه في ذلك الوقت كان هذا الكنز الموجود في السفارة كويكيليكس، الذي الآن أصبح شائعاً حول عمل السفراء الأمريكيين والسفارات الأمريكية من أنها أدوات تآمر.
كان هناك شكوك حول ما إذا كان الإمام الخميني على علم مسبق بأحداث الهجوم على السفارة الأمريكية، لكنه قرر بحكمة دعم هذا التحرك.
لا، هناك وقائع تثبت على أن الإمام لم يكن هو الموجه لاحتلال السفارة، وعلى أن هذا عمل قامت به مجموعة من الطلبة، وعندما بدأ الخلاف حول من مع ومن ضد، حسم الأمر على أن هذا عمل جيد ويمكن أن يستمر من قبل.
أربعمائة وأربعة وأربعون يوماً كانت الولايات المتحدة خلالها تراقب بقلق متزايد قضية 66 دبلوماسياً ومدنياً أمريكياً محتجزون في قبضة الثوار. 444 يوماً كانت أزمة الرهائن بمثابة مرحلة احتضار لرئاسة جيمي كارتر، حيث كانت الصحافة تقوم بتعداد أيام هذه الأزمة. في اليوم العاشر من احتجاز ما سمته إيران آنذاك بشبكة الجواسيس، أي في مرحلة مبكرة من الأزمة، كان هذا الموضوع الشغل الشاغل للبيت الأبيض. الوضع المتوتر ألقى بظلاله على عملية الانتخابات، حيث كان كارتر يسعى لمرحلة رئاسية ثانية. استغل خصمه رونالد ريغان نقطة الضعف تلك ليستثمرها بذكاء في طريقه نحو البيت الأبيض. كان جيمي كارتر يبحث عن مخرج للأزمة، أراد التفاوض، لكن القرار كان في صدر ذلك الرجل قائد الثورة.
هي حاولت كل الأساليب، حاولت التفاوض لم تنجح، حاولت القول يعني أنها هي دولة عظمى وأنه لا يجوز أن يعامل دبلوماسية بهذا الشكل، فلم يرد عليها أحد في طهران. أيضا حاولت القيام بعملية عسكرية، فشلت في صحراء طبس، وانتهى الأمر بأنه استسلمت أمريكا للواقع وبدأت تعد الأيام 444 يوما.
في 24 من نيسان عام 1980، إزاء الضغوط المتزايدة والمفاوضات العقيمة، قرر كارتر البدء بمحاولة إنقاذ. واجهت العملية عاصفة في صحراء طبس، مات 8 جنود أمريكيين. كان قرار الخميني أن يذهب في المواجهة مع أمريكا إلى النهاية. ساد جو من الصدمة والذهول ساحة الولايات المتحدة بسبب الكارثة. ساد شعور بأن الرئيس كارتر هو نفسه كان أسيراً في البيت الأبيض. بات من المؤكد بأن الرئيس الأمريكي سيسقط، وبأن روح الله سيستمر في ثورته ضد شيطان جديد هذه المرة، صدام حسين. في 20 من كانون الثاني من العام 81، قامت إيران بإطلاق الأمريكيين المحتجزين لديها. كانت الخطة تقضي بعدم تركهم يغادرون طهران إلا بعد أن يقسم رونالد ريغان اليمين ويغادر جيمي كارتر مكتبه. منع آية الله الخميني جيمي كارتر حتى اللحظة الأخيرة من رؤية الرهائن أحرار. منذ ذلك الحين تحولت إيران بشكل رسمي إلى عدو لدود ودائم للولايات المتحدة.
من خلال هالعملية وتداعياتها أثروا على رئيس كارتر على تجديده أو عدم تجديده، وأظهروا بمظهر العاجز، ويعني تركوا شعور بالإذلال فظيع عند الأمريكان، وبالتالي حفظوهم للأمريكان. يعني جعلوا من عملية إصلاح العلاقات كتير عملية صعبة.
حققت أو أرادت تحقيق هدفين. الأول هو في القول لأمريكا نحن قوة جديدة، لا تستطيعون الإملاء علينا ولا تستطيعون أن تعاملونا كما تعاملون بقية الدول في المنطقة. والأمر الثاني صوره هو أنها أرادت أيضا أن تبعث برسالة إلى الداخل نفسه لتنقي الثورة من الهوامش التي كانت على أطرافها، لأن هذه الثورة لم تكن ثورة تيار وحيد، كان هناك تيار أساسي هو تيار الإمام الخميني، ومع هذا التيار كانت هناك تيارات هامشية يسارية ليبرالية أيضا كان هناك بعض رجال الدين يعني الذي أصحاب مواقف متذبذبة إلى حد ما. فحارس السفارة ساهم في تنقية الشوائب من هذه السفارة.
في العام 1980 كان للثورة في إيران موعد مع امتحان جديد ومختلف. صدام حسين الرئيس العراقي الذي لطالما رأى في نفسه قائداً عظيماً للعالم العربي شعر بأن رياح الثورة الإيرانية قد تعبر الحدود وبالتالي تشكل تهديداً له.
أنا باعتقادي فعلياً صدام كان أداة بيد بعض العرب وبيد الولايات المتحدة الأمريكية كي لا تنتقل الثورة إلى أماكن أخرى، لأن أحاسيس الجماهير في العراق وفي مناطق الخليج وفي مناطق الشرق كلها متقاربة، خوفهم من أن تقوى هذه الثورة وتصبح قادرة على إيصال صوتها هي كانت محاولة من قبل صدام والغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف هذا الصوت، إلا أنه وصل.
في 22 من تشرين الأول من العام 1980 أرسل صدام حسين 8 فرق عسكرية نحو حقل النفط الواقع في جنوب إيران، مستغلاً انشغال الإيرانيين ببناء جمهوريتهم. أصدر روح الله نداءه إلى المتطوعين للدفاع عن بلادهم في مواجهة الغزو العراقي، فلبى النداء مئات الآلاف. اعتقد صدام بأنه سينتصر بسبب حالة الجيش الإيراني، لكن النتيجة جاءت عكسية، فبهجومه على الإيرانيين قاموا بتعزيز صفوفهم وبإعادة بناء جيشهم بسرعة. عام 82 أصبحت إيران في وضع الهجوم. حينها اقترح صدام إجراء مفاوضات لسحب جنوده وإبرام اتفاق سلام، لكن الخميني رفض. كانت الإدارة الأمريكية تخشى من تمكن الإيرانيين من الفوز على العراقيين وهزم صدام، ومن ثم التوجه نحو حقول النفط في السعودية أو نحو إسرائيل، وهي أهداف معلنة لآية الله. قررت إدارة ريغان مساعدة صدام حسين. أرسلت الولايات المتحدة إلى العراق الأسلحة التي يحتاج إليها، وخاضت حرباً استخبارية لمصلحته عبر الأقمار الصناعية التجسسية. كانت الحرب العراقية الإيرانية من أكثر الحروب دموية في الشرق الأوسط، بلغ عدد الإصابات حوالي 1 مليون شخص. إن أكثر ما تأثر به الإيرانيون هو عدم التفات الدول التي تنادي بمنع استخدام الأسلحة المحرمة دولياً عندما بدأ صدام حسين باستخدام الأسلحة الكيميائية. أقنعت حكومة إيران الأمم المتحدة بإرسال محققين إلى إيران والتحقيق في الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية التي شنها صدام حسين. عندما أنهى فريق الأمم المتحدة التحقيق، أصرت الولايات المتحدة على الاكتفاء بالقول بأنه تم استخدام أسلحة كيميائية دون تحديد من قبل من وفي أي ظرف. في سنين لاحقة وبحسب وثائق رفعت عنها السرية، فإن إدارة ريغان أثبتت بناء على معلومات استخبارية التصريحات الإيرانية عن استخدام صدام حسين للأسلحة الكيميائية بصورة يومية. وبحسب التقديرات فإن 50,000 جندي إيراني قتلوا بسبب الأسلحة الكيميائية خلال الحرب. في العام 85 أزمة جديدة، ولكن هذه المرة خارج إيران في لبنان. بدأ رئيس المخابرات ويليام كيسي مفاوضات سرية يتعهد فيها بتقديم أسلحة إلى إيران إذا مارست ضغوطاً على النشطاء الإسلاميين في لبنان لتحرير الأمريكيين 3 المختطفين. في تشرين الأول من العام 86 عندما ظهرت تفاصيل الخطة في عناوين الصحف، خرج ريغان إلى العلن ليشرح سياسته في الاتفاق. إن الولايات المتحدة لم ولن تتعهد بتقديم أسلحة أو طائرات إلى إيران مقابل تحرير الأمريكيين، ولن تفعل ذلك. مرة أخرى حاول الرئيس ريغان ووزير الخارجية التأكيد بأنهم لم يعقدوا أي صفقة مع إيران أبداً. كان جلياً تورط الإدارة الأمريكية بصفقة سياسية ولوجستية مع جهة ما في إيران.
يعني حسب القوة الإعلامية البعض أراد أن يستفيد من إيران جيت ليوجه سهام إلى إيران، وأصاب صدقية الولايات المتحدة وهيبة الولايات المتحدة في العالم، ولكن كدولة كبرى دائما تستطيع أن تلملم خسائرها وتعيد جمع رأي العام حولها، في حين أن إيران حتى اليوم أعتقد أنها لم تنجو من هذه التهم التي وجهت إليها ظلما، ولكن ما زال الإعلام يستفيد منها حتى الآن.
أضعفت فضيحة الصفقة الإيرانية الإدارة الأمريكية، في حين قام الإيرانيون بجهد قليل بهدف تحرير الرهائن في لبنان، وبدأ أن كل مستشاري ريغان متورطين في ذلك الملف. في العام 88 أصبح كل من العراق وإيران منهكي القوى من الحرب، وبدأ التفاوض لإنهائها. في العام 89 ظهر عدو جديد في واجهة الأحداث العالمية، سلمان رشدي، مسلم يحمل الجنسية البريطانية، يتعرض بكتابه آيات شيطانية لنبي المسلمين ولكتابهم القرآن الكريم. أصدر الإمام الخميني فتواه بقتل ذلك المرتد. أراد الخميني إجهاض مشروع غربي استخباري أعد بحنكة ودهاء. أخفت بريطانيا سلمان رشدي.
طبعا أنا قرأت مقال مهم لكاتب أمريكي كبير اسمه الدكتور علي مزروعي من أصل أفريقي، يتحدث عن إثباتات على أن يعني المخابرات البريطانية هي التي دفعت أموالا لسلمان رشدي لكي يكتب هذه الرواية. يعني هو كتبها ونزفت الكثير من الدماء في باكستان وفي الهند وفي غيرها، مظاهرات ضد سلمان رشدي وضد الغرب، لأنه كان فعلا يعني يدنس بعض المسائل المتعلقة بالإسلام وبالمسلمين وبالمسلمات، وبالتالي هذا يعني طبعا نقطة سوداء في إضافة إلى النقاط السوداء في تاريخ الغرب في تعامله مع الإسلام.
أهمية قضية سلمان رشدي بالنسبة لي تتخطى موقف الغرب منها. أنا بالنسبة لي فتوى الإمام الخميني بسلمان رشدي هي ثورة ثانية بعد الثورة التي قام بها بإيران، وإذا كانت الثورة الإيرانية في إيران هي ثورة إيرانية، ففتوى الإمام الخميني هي ثورة إسلامية في العالم، لأن من كان يرصد حراك الأمة الإسلامية المنتشرة خاصة في البلدان الغربية بناء لهذه الفتوى يكتشف أن الحراك الإسلامي المنظم تصاعد بقوة جدا بعد هذه الفتوى وأسس إلى حراك إسلامي في كافة الدول الغربية، ولذلك فتوى الإمام الخميني المتعلقة بسلمان رشدي أعتبرها الثورة الثانية للإمام الخميني العالمية.
في الرابع من حزيران من العام 89 توفي آية الله الخميني عن عمر 80 في المستشفى بعد فشل عملية إيقاف نزيف داخلي. عند شروق شمس 6 من ذلك الشهر تجمع الإيرانيون في العاصمة وملأوا الساحات. الملايين شاركوا في تشييع الرجل الذي حير العالم وأدهشهم بحكمته وقوته وصلابته. منذ وفاته سعى صناع السياسة في الإدارة الأمريكية وفي الغرب وكذلك في بعض الدول العربية للقضاء على الدولة التي أسسها الإمام الخميني لكن دون جدوى، والبرنامج النووي الإيراني لن يكون آخر المعارك. إيران الدولة لن تستسلم.